بذاته في مقام ذاته وهو عين ذاته. وثانيا أثبتنا علم الواجب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل خلقها وهو علم ما قبل الإيجاد. وثالثا أثبتنا أن هذا العلم ما قبل الإيجاد هو علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. ورابعا أثبتنا أن الواجب سبحانه وتعالى عالم بالأشياء ما بعد الإيجاد وهو المسمى بالعلم الفعلي. وخامسا أثبتنا أن علم الواجب سبحانه وتعالى كيفما فرغ فهو علم حضوري ولا مجال ولا سبيل للعلم الحصولي إلى ذات الواجب سبحانه وتعالى. كل هذه العلوم هي علوم حضورية. بعد ذلك يقول العلامة رحمه الله يتفرع على ذلك أولا أن كل علم متقرر في مرتبة الموجودات الممكنة فهو موجود للواجب سبحانه وتعالى، وذلك لأن الموجودات الممكنة والعلم المتقرر عند الموجودات الممكنة جميعا، يعني الموجودات الممكنة وعلومها هي موجودات رابطة لا استقلال لها، قائمة بذات الواجب سبحانه وتعالى، هي عين الربط والتعلق. وهذا يعني إحاطة الواجب سبحانه وتعالى بها فهو عالم بها في مقام ذاته. هذا التفرع الأول. طبعا هذا لا فرق فيه بين العلم بلحاظ العلل في عالم العقل أو العلل في عالم المثال، وهكذا علم الإنسان في مرتبته العقلية أو علم الإنسان في مرتبته المثالية كله حاضر عند الله سبحانه وتعالى. ويتفرع أيضا هذا الفرع الثاني نتساءل فيه أن صفتي السميع البصير الثابتتين لله سبحانه وتعالى، فنقول الله تعالى سميع بصير، هل هما صفتان ذاتيتان مستقلتان في قبال صفة العلم، أو هما راجعتان إلى صفة العلم؟ يقول المصنف رحمه الله هما ليستا صفتين مستقلتين في قبال صفة العلم، بل هما راجعتان إلى مطلق العلم، لأن السميع معناه العالم بالمسموعات، والبصير معناه العالم بالمبصرات. فهذا رجوع علمه إلى صفة العلم، العلم بالمبصرات والعلم بالمسموعات راجع ومندرج تحت مطلق العلم وليس صفتين مستقلتين. قال ويتفرع على ذلك، على ما ذكرناه من الأمور الخمسة، أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات. طبعا نصير علم متقرر في مراتب الممكنات، إذن هذا ما بعد الإيجاد لو ما قبل الإيجاد؟ هذا ما بعد الإيجاد واضح، والله سبحانه وتعالى عالم بها ما قبل الإيجاد وما بعد الإيجاد. أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات من العلل المجردة العقلية والمثالية. ليش قيدنا بالمجردة؟ لأن قلنا أن الأمور المادية غير قابلة للعلم والحضور لدى العالم لقصور في القابل وليس قصورا في العالم. أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات فإنه علم له تعالى، لأن الممكنات وعلومها كلها هي شنو؟ وجودات رابطة متقومة بالواجب سبحانه وتعالى، فهو عالم بها. يصير تغير، هذا لا يؤدي إلى التغير في الذات، لا لا يؤدي. أشرنا إليه في الدرس السابق، قلنا إن العلم الذي يؤدي التغير فيه إلى تغير الذات هو العلم ما قبل الإيجاد، أما العلم ما بعد الإيجاد فلا. زين، ويتفرع أيضا ذلك. إيش قلت؟ لا، عبارة دقيقة. إن الذي يؤدي إلى التغير في الذات إذا كان متغيراً هو العلم ما قبل الإيجاد. العلم ما قبل الإيجاد إذا كان متغيراً فهو يؤدي إلى تغير الذات، لأنه شنو؟ عين الذات. وبما أنه ليس متغيراً فلا يتم تغير الذات. أما العلم ما بعد الإيجاد سواء كان متغيرا أو ليس متغيرا فهو لا يؤدي إلى تغير. فالذي يؤدي تغيره إلى تغير الذات هو العلم ما قبل الإيجاد، للعلم ما بعد الإيجاد. وبما أن العلم ما قبل الإيجاد ليس متغيرا فالذات ليست متغيرة. ويتفرع أيضا أنه تعالى سميع بصير كما أنه عليم خبير. طبعا قالوا بأن صفة العليم يعني هو ما يعلم السر والعلم، أما الخبير فهو ما يعلم الأمور بحقائقها الباطنية. ولهذا قال ابن الأثير نحن إذا لاحظنا صفة العلم لوحدها فيسمى عليم، لكن إذا لاحظنا بما هو مطلع على البواطن يسمى شنو؟ خبير. وإذا لاحظنا بالقياس إلى الاطلاع على الظواهر سمي شهيد. هكذا قالوا، وهذا ليس محل كلامنا الآن، أنه سميع بصير. زين، وإذا كان كذلك المصنف جعل السميع البصير متفرع على ماذا؟ على العلم، على مطلق العلم وليس صفتين ذاتيتين مستقلتين. لماذا؟ لما أن حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات. فالسمع هو العلم بالمسموعات فهو داخل تحت العلم، والبصر هو العلم بالمبصرات وهو داخل تحت العلم، فهما يعني السمع والبصر من مطلق العلم. وإذا كان من مطلق العلم وله تعالى كل علم، فيشكل قياس من الشكل الأول، أو قياس من الشكل الأول صيغة أو صيغة بصياغات أخرى لا بأس بذلك. نقول الصغرى السمع والبصر هما من مطلق العلم. زين، والله سبحانه وتعالى له كل علم. بعد ما صار قياس من الشكل الأول مو مشكلة، النتيجة ايش راح تصير؟ إذن الله سبحانه وتعالى له سمع وبصر، السمع والبصر من العلم، والله سبحانه وتعالى له كل علم، إذن هو سميع بصير. فالسمع والبصر ليس صفتين مستقلتين، بل ترجعان إلى مطلق العلم طبعا. وهذه العبارة في الحقيقة هي تعريض بما قاله صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار، حيث أنكر رجوع صفتي السميع والبصير إلى مطلق العلم، وإنما قال هذه خصوصية زائدة، ولهذا لا يرجعان إلى مطلق العلم، لكن العلامة يرى أنهما يرجعان إلى مطلق العلم. لكن مو صفات ذاتية في قباب صفة العلم كما آمن المعتزلة بالصفات السابقة، يعني مندرجتان تحت صفة العلم. زين، إذا اتضح ذلك نطرح هذا السؤال: ما هي الأقوال في علم الباري عز وجل بذاته أو بمخلوقاته؟ مجموع الأقوال 12 قولا. القول الأول ما أشرنا إليه في هذه المسائل الخمس المتقدمة، أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وعالم بالأشياء ما قبل الإيجاد وعالم بالأشياء ما بعد الإيجاد، وهذا العلم أولا هو علم حضوري وليس علما حصوليا، وثانيا هذا العلم عين الذات وليس زائدا على الذات. طبعا عين الذات في علمه بذاته وفي العلم ما قبل الإيجاد، أما العلم ما بعد الإيجاد فهو زائد على الذات، ولهذا قلنا في الدرس السابق إن تغيره لا يؤدي إلى تغير الذات. ليش لا يؤدي؟ لأنه ليس عين الذات، وإنما هو شنو؟ زائد على الذات. العلم الذي هو عين الذات هو العلم بالأشياء ما قبل الإيجاد، أما العلم بالأشياء ما بعد الإيجاد فهو زائد على الذات، وإذا كان زائدا على الذات فتغيره لا يؤدي إلى تغير الذات. إذن هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية: أنكرت علم الواجب سبحانه وتعالى بكل شيء، فقالوا لا هو عالم بذاته ولا هو عالم بمخلوقاته، لشبهة وردت على أذهانهم، حيث قالوا بأن علمه بذاته غير ممكن، لأن العلم إما من مقولة الإضافة، وإذا كان من مقولة الإضافة فيحتاج إلى طرفين، عالم ومعلوم، لتتحقق الإضافة بينهما اللي هي الإضافة المقولية، وهذا غير معقول في علم الواجب بذاته، إذ لا يوجد تعدد ولا يوجد طرفان، لأن احنا قاعد نتكلم عن من؟ علم الواجب بذاته. وعلم الواجب بذاته يعني يوجد طرفان أو لا يوجد طرفان؟ لا يوجد طرفان. فكيف يتحقق العلم مع أن العلم إضافة والإضافة متقومة بطرفين وهنا لا يوجد لدينا طرفان؟ يعني إما أن نقول كذا، وإما أن يكون العلم المفترض علم الواجب بذاته هو علم للواجب بصورته، فهنا لا يرد الإشكال الأول، لأن هنا توجد شنو؟ تعدد واجب ذات الواجب وصورة ذات الواجب، فالذات عالمة بصورتها والصورة غير الذات. هذا شرح الزمن. صورة الواجب هي المفروض شنو هي الواجب، فيصير تعدد للواجب، سيبدأ منه تعدد الواجب وهو محال أيضا. إذن الواجب لا يستطيع أن يعلم بذاته، وإذا قال لا يعلم بذاته فمن باب أولى لا يعلم بمخلوقاته، إذا هو ذاته ما يعلم فكيف يعلم بمن؟ بمخلوقاته. إيه فهو ذاته ما عالم بها، المفروض أول مرة يعلم بذاته بعدين يلا ننتقل أنه يعلم بمن؟ بمخلوقاته. إذا كان عاجزا عن العلم بذاته فكيف نصل إلى العلم الآخر وهو العلم بالمخلوقات؟ صحيح العلم بالمخلوقات أكو طرفين، طرفين أكو، لكن المشكلة وين؟ أنه عاجز عن العلم بذاته، فكيف ينتقل إلى العلم بغيره؟ طبعا هكذا قالوا، قلنا هذه شبهة، المصنف يقول هذا باطل جزما لما أقمنا من براهين على علم الواجب بذاته وعلم الواجب بمخلوقاته ما قبل الإيجاد وما بعد الإيجاد. أما إذا أردنا أن نجيب نتوقف عندهم، يعني عند هؤلاء المنكرين للعلم، فنقول أنتم خلقتم هنا تصورتم أن العلم من مقولة الإضافة، يعني إضافة مقولية التي هي متقومة بمن؟ بالطرفين. لكننا قلنا سابقا بأن العلم أصلا ليس من سنخ الماهيات، وإنما العلم هو سنخ وجود وليس سنخ ماهية، حتى يدخل تحت مقولة الإضافة المتقومة بمن؟ بالطرفين. ثانيا، أنتم حصرتم بالأمر بالعلم الحصولي، بينما نحن نقول بأن علمه بذاته سبحانه وتعالى هو علم حضوري. إذن هذا القول والنظرية الثانية باطلة. إذن لحد الآن كم نظرية بينا؟ كم نظرية؟ نظريتان، نظرية المصنف والنظرية التي أبطلناها الأولى وهي المنكرة للعلم. وللباحثين، يعني أصحاب البحث والتحقيق والبرهان في علمه تعالى، اختلاف كثير، حتى أنكره، أنكر من؟ علم الواجب سبحانه وتعالى من أصله. يعني شنو من أصله؟ يعني علم الباري بذاته وعلم الباري بمخلوقاته، هاي النظرية الثانية طبعا. وهو محجوج ومغلوب بما قام على ذلك، يعني على علمه تعالى بذاته وبمخلوقاته، بما قام على ذلك من البرهان. وللمثبتين مذاهب شتى، الذين قالوا بثبوت العلم للواجب سبحانه وتعالى مذاهب شتى. يشير المصنف هنا إلى 10 أقوال، زين بالإضافة إلى القولين السابقين قد يصير 12 قولا، تصير الآراء 12 قولا. القول الأول، وللمثبتين مذاهب شتى، أحدها أن له تعالى علما بذاته، فهو تعالى عالم بذاته في مقام ذاته، ولكن هو ليس عالما بمخلوقاته ومعلولاته. لماذا؟ يعني ليس عالما بمخلوقاته، ليس عالما متى؟ أقيدوها، يعني ليس عالما بمعلولاته ومخلوقاته في مقام الذات، يعني علم ما قبل الإيجاد دون العلم ما بعد فالذي ينكره أصحاب هذا القول هو علم الواجب عز وجل بالمخلوقات والموجودات ما قبل الإيجاد، يقول ليس عالما بها. لماذا؟ لأن العلم من الصفات الذاتية، والعلم عين الذات، والذات أزلية، فالعلم أزلي. عن شكل قياس، العلم عين الذات والذات المقدسة أزلية، فالعلم أزلي. زين، إذا ثبت أن العلم أزلي، فإذا فرضنا تعلق هذا العلم بالمعلولات والمخلوقات، المخلوقات حادثة أو أزلية؟ حادثة. فإذا فرضنا تعلق العلم بهذه الموجودات الحادثة، فإما أن يلزم صيرورة ووجود هذه الموجودات الحادثة، صيرورتها شنو؟ أزلية. وإما صيرورة العلم حادثا، وكلاهما باطل، لا نقدر نلتزم أنها أزلية، ولا نستطيع أن نلتزم بأن العلم حادث، لأنه عين الذات شلون حادث؟ ولهذا آمنوا بعدم علمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد، لأن الذات المتعالية أزلية وكل معلول حادث. نا أكو شم؟ أكو واي حلقات محذوفة. شو تقول؟ لأن الذات المتعالية أزلية، فعلمها أزلي لأن العلم عين الذات. وإذا كان أزليا فلا يعقل أن يتعلق بالمعلولات، لأن كل معلول حادث، فإذا تعلق العلم إما أن يصير العلم حادثا، وإما أن يصير المعلول أزليا، وكلاهما باطل. وفيه أولا وثانيا، أما أولا، إن علم الباري عز وجل بالمعلولات والمخلوقات ما قبل الإيجاد، يعني منذ الأزل، لا يستلزم وجود هذه المعلولات منذ الأزل، يعني لا ملازم، نستطيع أن نلتزم بأن العلم أزلي، لكن هذه الموجودات حادثة وليست أزلية. شلون هذا يصير؟ أكو واحد يقدر يصور لي أن العلم بها أزلي، لكن المعلومة حادث وليس أزلية؟ لا، الباري عز وجل له علم بهذه المعلولات منذ الأزل، يعني قبل الإيجاد، لكن المعلولات اللي هي معلومة حادثة فعلمها تقدم عليها. هذا شو نصور؟ لا، مع قطع النظر عن علم الإجمال لا تفصل، قدم سابقا، قدم بتفسيرنا للحقيقة والرقيقة، قلنا للمعلول مرتبتان، مرتبة في مرتبة العلة وهي الحقيقة، ومرتبة في مرتبة المعلول وهي شنو؟ الرقيقة. الحادث والمتأخر هو المعلول الرقيقة، ولكن كما قلنا سابقا له تقرر ووجود في مرتبة علته وهو الحقيقة، فعلم الواجب بالمعلولات ما قبل الإيجاد في مرتبة الحقيقة، وهذا علم حضوري وليس علما حصوليا، لأنه في مرتبة العلة، والمتأخر والحادث هو شنو؟ المعلول الرقيقة. إذا لا ملازمة بين قولنا بأن العلم بالمعلول أزلي ووجود المعلول منذ الأزل، لا، ماكو ملازمة. أنه كلما كان العلم بالمعلول أزليا لا بد أن يكون المعلول أزليا. نعم، هو أزلي بحقيقته لا برقيقته، يعني بوجوده الخاص الذي هو الرقيقة ليس أزليا، لكنه بالحقيقة في مرتبة علته هو أزلي. لهذا قال: وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستوجب كونه، كون من؟ كون المعلول موجودا في الأزل بوجوده الخاص به. الضمائر لمن ترجع؟ للمعلول. بوجوده الخاص به يعني شنو؟ الحقيقة أو الرقيقة؟ الرقيقة. أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستوجب كون المعلول موجودا برقيقته في الأزل ووجوده الخاص، لا، يستلزم وجوده بحقيقته التي هي في مرتبة العلة. إذن يمكن أن يتعلق العلم الأزلي بالموجودات الحادثة ما قبل إيجادها، لأن طرفه هو الحقيقة وليس الرقيقة. زين، هذا أولا. ثانيا، أصحاب هذا القول قالوا: الواجب سبحانه وتعالى عالم بذاته علم حضوري، أما علمه بما عدا ذاته من المعلولات فلا بد أن نفترض أنه علم حصول، لأن العلم الحضوري منحصر بعلم الشيء بنفسه، أما علم الشيء بما عداه فلا بد أن يكون علما حصوليا، والعلم الحصولي لا طريقة ولا سبيل فيه إلى ذات الواجب، فننكر هذا العلم. الجواب: هذا مبني على انحصار العلم الحضوري بعلم الشيء في نفسه، كما هي النظرية المشائية، لأن حكماء المشاء آمنوا بأن علم الشيء بنفسه هو علم حضوري، أما علم الشيء بما عداه فهو علم حصولي. ولكن الصحيح هو أن العلم الحضوري لا ينحصر بعلم الشيء بنفسه، وإنما كما تقدم سابقا يشمل علم الشيء بنفسه، وعلم العلة بمعلولها، وعلم المعلول بعلته، وعلم أحد المعلولين بالمعلول الآخر إذا كان معلولين لعلة واحدة، كما ذهب إليه شيخ الإشراق ونحن قلنا وهو الحق. فالصحيح أن علم الباري عز وجل بما عداه ليس علما حصوليا، وإنما هو علم حضوري، فعلمه بالأشياء علم حضوري. ثانيا، على أن هذا القول مبني على انحصار العلم الحضوري في علم الشيء بنفسه، وأن ما دون ذلك، يعني شنو ما دون ذلك؟ ما عدا ذلك، يعني ما عدا علم الشيء بنفسه هو علم شنو؟ حصولي تابع للمعلوم. فإذا كان المعلوم حادثا فلا بد أن يكون العلم حادثا، ونحن فرضنا أن علمه تعالى أزلي، إذا لا يتعلق بالحادث لأنه علم حصولي. نحن شنو نجاوب؟ نقول: لا، هذا العلم حضوري، والعلم الحضوري ليس تابعا لمعلومه وحدوثه الخاص، وإنما يكفي فيه وجوده في مرتبة العلة، وهو ممنوع انحصار العلم بالعلم انحصار العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه ممنوع بما تقدم إثباته في الفصل الأول والحادي عشر من المرحلة الحادية عشر، من أن للعلة المجردة علما حضوريا بمعلولها المجرد، والمعلول المجرد له علم حضوري بعلته المجردة. وقد قام البرهان على أن له تعالى علما حضوريا بمعلولاته قبل الإيجاد في مرتبة الذات، وهذا العلم هو عين الذات كما ذكرنا في الدرس السابق. وأيضا للباري عز وجل علم، وأن له علما حضوريا بها، بمن بها؟ بمعلولاته بعد الإيجاد في مرتبة المعلولات، هو أيضا علم حضوري، أيضا علم حضوري، لكن هذا العلم الحضوري عين الذات لو زائد على الذات، هذا زائد على الذات. العلم ما قبل الإيجاد عين الذات، ما بعد الإيجاد زائد على الذات، ولهذا يكون علم في مقام الفعل. وقلنا الصفات الفعلية زائد على الذات. زين، القول الثاني ما ينسب إلى أفلاطون أن علمه تعالى التفصيلي هو العقول المجردة والمثل الإلهية التي تجتمع فيها كمالات الأنواع تفصيلا. هذا القول مبني على نظرية المثل الأفلاطوني، سيأتي الكلام عنها تفصيلا، لكن إجمالا كما تقدم أنه يؤمن بأن كل نوع من الأنواع له رب، له فرد، ذلك الفرد في مرتبته العقلية جامع لجميع كمالات ذلك النوع، يسمى رب النوع. الإنسان له فرد في مرتبته العقلية جامع لجميع كمالات الأفراد الإنسانية، يسمى رب الإنسان، وهكذا الأنواع الأخرى، فكل نوع له مثال في عالم العقل، ذلك المثال في عالم العقل واجد لجميع كمالات ذلك أنه الله سبحانه وتعالى. يقول أفلاطون لا يعلم بمن بالأنواع، وإنما يعلم بمن بالأرباب، يعني يعلم بالأرباب في مرتبتها العقلية، يعني ما قبل إيجاد المعلولات لو ما بعد إيجاد، ما قبل الإيجاد. أما نفس المعلولات فهو ليس عالما بها علما تفصيليا. لهذا القيد هنا ذاكرة قيد احترازي، أن علمه تعالى التفصيلي، علمه التفصيلي منحصر بمن؟ بأرباب الأنواع والمثل. وهذا لا ينفي وجود علم إجمالي بمن؟ بالمعلولات ما قبل الإيجاد. احنا اللي نريد ننفي عن المعلولات الآن نقول لا يوجد علم تفصيلي بالمعلولات، وإنما العلم التفصيلي بمثلها، لكن هذا لا ينفي وجود علم إجمالي بالمعلولات ما قبل الإيجاد، هذا يؤمن به أفلاطون. الكلام عن العلم التفصيلي، إذا نظرية أفلاطون شنو؟ أن الواجب سبحانه وتعالى ما قبل الإيجاد له علم تفصيلي بالمثل، أما ما بعد، أما بلحاظ المعلولات فليس لديه علم تفصيلي، وإنما لديه فقط وفقط علم إجمالي. وفيه إيه تفصيل؟ مدار التفصيل؟ ما قال هذا الكلام ولا نتعرض له، صح ما متعرضين. احنا الآن ما نتكلم المثل لها علم بأفرادها أو لا، هذا بحث آخر. الواجب سبحانه وتعالى عالم بالمثل علما تفصيليا، أما علمه بمن؟ بالأنواع والموجودات فهو علم إجمالي. أولا علمه بالمثل، من العلم ما قبل الإيجاد لو من العلم ما بعد الإيجاد، أيضا ما بعد الإيجاد، لأن يكون أوجد المثل حتى يعلم بها أن ذلك من العلم بعد الإيجاد، وهو يعني هذا العلم في مرتبة وجوداتها الممكنة، هذا أول. ثانيا وانحصار علمه تعالى التفصيلي بالأشياء، انحصاره فيها، بمن فيها؟ بالمثل كما فعل أفلاطون. هذا شنو معنى؟ أن الله سبحانه وتعالى فاقد للعلم التفصيلي بالموجودات، وهذا نقص كمال، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. وانحصار علمه تعالى التفصيلي بالأشياء بالمثل أو في المثل كما ادعى ذلك أفلاطون، هذا الانحصار يستلزم خلو الذات المتعالية في مقام ذاتها، يعني ما قبل الإيجاد، عن الكمال العلمي. اللي هو شنو الكمال العلمي هنا؟ اللي راحت فقد الذات، وهو العلم التفصيلي بالموجودات ما قبل الإيجاد، وهو الواو حالية، يعني والحال أن ذات الواجب، وأن الواجب وجود صرف لا يشد عنه كمال من الكمالات الوجودية، وإلا لزم تركبه من الوجود والعدم مع أنه صرف. القول الثالث ما ينسب إلى فرفوريوس أن علمه تعالى إنما هو بالاتحاد مع المعلوم، فالجواب واضح، إحنا كلامنا مو في كيفية العلم، في أصل العلم، الله سبحانه وتعالى عالم أو ليس عالم، أما كيف هذا العلم؟ بالاتحاد، بالعروض، بغير ذلك، هذا بحث آخر، إحنا كلامنا في أصل ثبوت العلم، وفيه أن ذلك الكلام من فورفوريوس إنما يكفي لبيان نحو تحقق العلم، وأنه يتحقق بنحو الاتحاد بين العلم والعالم والمعلوم، وأن ذلك باتحاد العاقل مع المعقول لا بالعرض ونحوه، يعني بالاتحاد وليس بالعرض ولا غير العرض، لكن هذا ولا يكفي هذا لبيان ثبوت العلم بالأشياء قبل الإيجاد أو بعد الإيجاد. أصل ثبوت العلم لا كيفيته، كيفيته هذا بحث آخر. إذن هذا القول الثالث ليس بصحيح. طبعا في كيفية تعلق العلم بالمعلوم والعلاقة بين العالم والمعلوم توجد لدينا شنو؟ نظريات عديدة، إن شاء الله إذا وفقنا في الدرس القادم سأشير إلى 5 نظريات في المقام. زين، القول الرابع ما ينسب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع ممن بعده من المحققين كالمحقق الطوسي رحمه الله وابن كمونة وغيرهم، قال أن الأشياء أعم من المجردات والماديات، كلها شنو؟ حاضرة بوجودها العيني له سبحانه وتعالى، غير غائبة ولا محجوبة عنه، سواء كانت مجردة أو كانت شنو؟ مادية. وهو هذا العلم اللي ما قبل الإيجاد، هذا علم إجمالي، علمه بالمجردات والماديات وحاضرة بوجودها العيني ما قبل الإيجاد، هذا علم إجمالي، وهو نفسه علمه تعالى التفصيلي بالأشياء بعد الإيجاد، فما بعد الإيجاد يعتبر علما تفصيليا، وما قبل الإيجاد يعتبر علما إجماليا، وأما قبل الإيجاز فله تعالى علم إجمالي بها، يعني بالأشياء بتبع علمه بذاته، لأنه عالم بذاته فهو عالم بمعلولاتها ما قبل الإيجاز. طبعا هنا مراد من العلم الإجمالي مو اللي ذكرناه اللي هو في عين الكشف التفصيلي، هناك العلم الإجمالي بمعنى البسيط وغير المركب، أما الإجمالي هناك بمعنى المبهم اللي هو نفس المعنى الأصولي للعلم الإجمالي، يعني الإبهام والغموض. ما قبل الإيجاد علم مبهم، لكن ما بعد الإيجاد علم تفصيلي. وفيه أولا وثانيا، أما أولا هو قال إن الأشياء أعم من المجردات، والماديات حاضرة بوجودها العيني له تعالى. هذا نقبله أو لا نقبله؟ إن قبلناه في المجردات لكن لا نقبله في الماديات، إذ أن الماديات كيف تحضر بوجوداتها؟ هي قاصرة عن ذلك. أن قوله بحضور الماديات له تعالى بوجوداتها ممنوع، فإن المادية لا تجامع الحضور على ما بين في مباحث العاقل والمعقول. ثانيا، هو ادعى بأن علم الواجب سبحانه وتعالى التفصيلي بالموجودات متى يكون؟
بعد
يعني قبل الإيجاد عنده علم تفصيلي لو ما عنده؟ ما عنده. وهذا نقص في الذات، نقص كمالي، والذات منزهة عن كل نقص. ثانيا، أن قصر العلم التفصيلي بالأشياء فقط وفقط في مرتبة وجوداتها، يعني ما بعد الإيجاد، يوجب خلو الذات المتعالية عن العلم التفصيلي بها ما قبل الإيجاد، مع أن الذات المتعالية شنو؟ هي الفياضة لها. شلون فياضة لها وغير عالمة بها؟ هذا غير صحيح. يوجب خلو الذات المتعالية الفياضة لكل كمال تفصيلي في الأشياء عن تفصيلها، هاي عن تفصيلها جار ومجرور بمن متعلق؟ بالخلو. يوجب خلو الذات المتعالية، افتح قوس، الفياضة لكل كمال تفصيلي في الأشياء، تد القوس، هاي جملة معترضة. يوجب خلو الذات المتعالية عن تفصيلها، يعني شنو عن تفصيلها؟ يعني عن العلم بها علما تفصيليا ما قبل الإيجاد، يعني في مقام الذات، وهي الواو هنا حالية، وهي يعني الذات المقدسة وجود صرف جامع لكل كمال وجودي بنحو أعلى وأشرف، فلا يعقل أن يكون باردا لذلك الكمال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ما في المكاتب
اللي يعطيني الشيء، ما في. تعال عندنا مثلا.